الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة وأنعم عليها بهذا الكتاب العظيم، وقد فصل الله عز وجل فيه الآيات وجعل فيه الأحكام الظاهرة فيما يصلح شأن العباد في دينهم ودنياهم. من تمسك به نجا، وقد سماه الله جل وعلا حبله المتين. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فسر ذلك غير واحد من السلف. وسمى الله جل وعلا كتابه هو الفضل على هذه الأمة والتكرم من الله سبحانه وتعالى. وجاء في معنى في قول الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قالوا إن المراد بذلك فضل الله عز وجل القرآن ورحمته الإسلام. وهذا جاء تفسيره عن غير واحد كما رواه ابن جرير الطبري في التفسير من حديث مجاهد بن جبر عن عبد الله بن عباس، وجاء ذلك عن مجاهد، وجاء أيضا عن قتادة وغيرهم من المفسرين. الله سبحانه وتعالى قد أكرم هذه الأمة بهذا الكتاب وجعل فيه حكمه بينا ظاهرا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث الحارث عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، قال: فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، هو الجد ليس بالهزل، من تمسك به نجا ومن تركه من جبار قصمه الله. هذا الكتاب إذا تمسكت به الأمة نجت وسددت وألهمت الرشاد، وإن حادت عنه فبقدر حيدتها عنه يكون اختلال نظامها ويحق عليها غضب الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قد جعل أمور الناس منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن. ما كان من الأمور الباطنة من عقائد الناس وما يعتقدونه في الله جل وعلا وفي غيره، هذا من الأمور الباطنة التي مردها إلى الله جل وعلا ومآلها إليه. وأما ما كان من الأمور الظاهرة من أعمال الجوارح فإن الحكم في ذلك يكون لله جل وعلا ولعباده. ولهذا أمر الله جل وعلا أنبياءه أن يحكموا بين الناس بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وحذر الله عز وجل من ضد ذلك: ولا تتبع أهواءهم. وهذا الخطاب إذا توجه لنبي فإنه من باب أولى يتوجه إلى غيره، فقد حذر الله عز وجل أنبياءه من أن يخالفوا أمره سبحانه وتعالى، فأمرهم بالحكم بما أنزل الله وهو كلام الله جل وعلا، وحذرهم من الأهواء. وهذا التحذير يفهم منه أن الله عز وجل ما حذر أنبياءه من أهوائهم إلا لقوة الشبهة فيها، وهذه الشبهة التي ترد على أذهان بعض الأنبياء لولا تثبيت الله عز وجل لهم ربما أخذوها بحسن قصد، ولكن الله عز وجل حذرهم من ذلك جملة وتفصيلا. وإذا توجه هذا الخطاب إلى أنبياء الله عز وجل فإنه يتوجه أيضا إلى أولياء الله والحكام في الأرض أن يأخذوا بما أمر الله عز وجل به وأن يجتنبوا الأهواء، سواء كانت أهواء الأنفس أو كانت أهواء الغير، سواء كان ذلك بحسن قصد أو بسوء قصد. ما كان بحسن قصد من أهل الإيمان ومن أهل الإيمان مما يبدر منهم من رأي ونحو ذلك، وما كان من سوء قصد فأمرته أن يكون ذلك من خصوم الإسلام من الكفار والمنافقين والفساق وأهل الأهواء وغير ذلك. حذر الله عز وجل من اتباع الأهواء بالجملة، وحذر نبيه عليه الصلاة والسلام، وخاطبه الله عز وجل بخطاب تحذير في قوله جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وهذا تحذير من الله عز وجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتفت إلى شيء من أقوال الكفرة والمنافقين. وهذا حينما يتوجه الخطاب إلى عالي فإنه يدخل تحته من باب أولى من كان دونه. ولهذا يظهر في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يخص نبيه بخطاب هام ليدخل فيه من تحته ممن يظن أن لا يدخل في خطاب العامة من الجبابرة والكبرى ونحو ذلك. ولهذا ما خص الله عز وجل به النبي عليه الصلاة والسلام نجد أنها من الأمور العظيمة، حتى يدفع الظن أن الخطاب لا يتوجه إلى أنه لا يتوجه إلى الكبرى والعظماء في الأرض. كلام الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن ننظر في معناه وأن نتأمل فيما جعله الله عز وجل فيه من حكم وأحكام، نجد أن القرآن ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الله عز وجل بجميع أنواعه، سواء كان ذلك من الغايات أو كان من الوسائل. ما كان من الغايات ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأما ما كان من الوسائل الموصلة إلى تحقيقها فهي داخلة فيها. كذلك أيضا ما كان في ضد هذا الباب، ما كان من أبواب الإشراك مع الله عز وجل بأنواعه، فيدخل في ذلك أصل هذا النوع وهو ضد التوحيد، وكذلك أيضا وسائله الموصلة إليه وما يسميه العلماء بالشرك الأصغر. وهذا هو القسم موجود في كلام الله عز وجل، وهذا الذي يتفق العلماء على أن ما ذكره الله عز وجل في كتابه عن نبي من أنبيائه فإنه يشركه في ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. فإن الأنبياء دينهم واحد لا يختلفون في ذلك، والمراد بهذا هو هذا النوع وهو توحيد الله عز وجل. ولهذا لا يسوغ لأحد إذا وجد شيئا من العقائد مما ذكره الله عز وجل لنبي من أنبيائه أن يقول أن هذا ليس في شرعتنا، بل إن هذا من الأمور العامة. وما لا ينسخ من الشريعة ثلاثة: التوحيد، والآداب والأخلاق، الثالث الأخبار، وهذه لا تنسخ على الإطلاق، فإذا ثبت النص فيها في زمن من الأزمنة في كلام الله عز وجل فإن ذلك ثابت إلى قيام الساعة. فلا يسوغ أن يكون خلق من الأخلاق يبينه الله عز وجل لأمة أنه من الآداب ثم لا يكون أدبا وخلقا حسنا لقوم آخرين. كذلك أيضا الأخبار، فإن نسخها يدل على تكذيب المخبر في ذلك، ويتعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. لهذا نقول إن هذه الثلاثة لا تنسخ. وثمة خلاف في بعض الصور هل تلحق في هذه الثلاثة أم لا، فنقول إن الإشكال فيها ليس في كونها من هذه الثلاثة، وإنما في خلاف العلماء في ذلك. القسم الثاني من أقسام القرآن هو القصص ما يحكيه الله عز وجل من أحوال الأمم السابقة التي غبرت ومضت، سواء كان من قصص الأنبياء أو كذلك أحوال الأمم. كذلك أيضا ما يخبر الله عز وجل به من أحداث الكون، مما يخبر الله عز وجل به عن آياته في الكون، وكذلك أطوار الإنسان وتقلباته، كذلك أخبار السماء من أحوال الملائكة ونحو ذلك، هذا شيء من القصص الذي لا يتعلق به حظ للإنسان أن يبادر بعمل، وإنما ذلك يراد به جملة من المعاني من هذه المعاني التي يقصد الله عز وجل بها إرادة القصص في كتابه العظيم، تثبيتا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأتباعه من أمته، وكذلك للاعتبار والاتعاظ من غير أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ممن يتوجه إليهم الخطاب ممن لم يؤمن أن يتعظوا وأن يعتبروا. لهذا الله عز وجل قص في كتابه العظيم قصص الأنبياء لنبيه عليه الصلاة والسلام لينظر في حالهم وما صبروا وكذلك ثبتوا على أمر الله عز وجل، وقص الله عز وجل أحوال الأمم لتتعظ هذه الأمة، فكان ذلك الاعتبار متنوع، منهم ما يلحق بالأنبياء ومنهم ما يلحق في عوام الناس من المسلمين، ومنهم ما يلحق بالكفرة المعاندين إذا عرفوا شيئا من كلام الله سبحانه وتعالى. ومن الحكم في ذلك أن من آتاه الله عز وجل الكتاب من اليهود والنصارى في كتبهم من القصص مما حكاه الله عز وجل في كتابهم مما لم يحرف بين الله عز وجل شبيها له في هذا الكتاب، فكان الاعتبار في كلام الله عز وجل متنوع بحسب من يتوجه إليه الخطاب، خطاب يتعظ به نبي وخطاب يتعظ به أحد من أحد المسلمين، وخطاب يتعظ به الكفرة المعاندون المخالفون لأمر الله سبحانه وتعالى، ويختلف في ذلك أيضا المتعظون من أهل الإيمان. القسم الثالث من أقسام معاني القرآن هو الحلال والحرام. الحلال والحرام ما أمر الله عز وجل بالعمل به، أمر الله سبحانه وتعالى بالعمل به. وهناك ما يتعلق بأمور الحلال والحرام، ما يدخل في أبواب الأحكام التكليفية من الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، وكذلك ما كان الأصل وهو الإباحة. ويدخل في هذا الباب جميع ما يثاب عليه الإنسان ويعاقب، ما يثاب عليه الإنسان ويعاقب مما خرج من الأمور السابقة. ويدخل في هذا الباب ما يتعلق بأمور الآداب والسلوك باعتبار أنها من المستحبات، فإنها داخلة في هذا الباب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجم خلقه على القرآن، ترجم خلقه على القرآن كما جاء في حديث عائشة في الصحيح. ونحن حينما نتكلم في هذا المجلس إنما نريد الكلام على القسم الثالث وما يتعلق بتفسير آيات الأحكام من كلام الله سبحانه وتعالى. أكثر المفسرون من الكلام على معاني القصص مما يرد في كلام الله سبحانه وتعالى، كذلك أيضا ما يتعلق بآيات التوحيد ودلالتها عليه في مصنفات كثيرة جدا. إلا أن ما يتعلق بأمور الحلال والحرام والذي ينبغي أن يعتني به المسلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل أصول أحكام الدين في كلامه جل وعلا، فما من شيء من فروع الشريعة مما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأصله في القرآن متقرر. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى كتابه مفصلا ومبينا ومحكما، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. جعل الله سبحانه وتعالى كتابا محكما مفصلا ونسبه إلى اسمين من أسمائه وهو الحكيم والخبير، إشارة إلى أن الله عز وجل أتقن إحكامه بخبرة وعلم لا يمكن أن يصل إليه مخلوق. وينبغي أن نشير إلى أن أحكام الله سبحانه وتعالى إنما جعلها لتصلح بها البشرية جمعاء، لا أن يصلح بها فرد بعينه، وهذا أمر ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار. وذلك أن التشريعات والأحكام الموجودة حتى ما يؤمن به الخلق من الأحكام الوضعية ونحو ذلك، هذه الأحكام التي تنتشر عند الناس ويؤمن بها العقلاء من كل ملة، سواء كانوا على شيء من قبس الوحي أو كان ذلك بمجرد آرائه، يؤمنون أن ما يضعونه من أحكام عامة وقوانين أن هذا لصلاح العامة لا لصلاح الأفراد. ولكن لما كانت الشريعة بإحكام رباني كانت متوجهة إلى العامة والخاصة، ولكن ما يتعلق بالأفراد ينبغي أن لا ينظر إليه بخصوصه، فيرجع إلى أصل حكم الله جل وعلا فينقض الحكم العام بأمر خاص. وذلك أن ما جعله الله عز وجل من عقائد وما جعله لأفكار من أفكار، هذه إذا أردنا أن ننظر إليها نجد أن لها أعمارا أكثر من أعمار البشر. فإن العقيدة إذا أسسها شخص ووضعها في الناس فإنه يموت وتبقى هذه العقيدة. ولهذا لما كان عقل الإنسان حينما يؤسس لعقيدة أو يؤسس لفكرة أو لقانون وضعي يؤسسه على ما يرى من حواسه من مسموع أو مبصر بحسب أحوال الطبيعة. ولهذا يجدد الناس في قوانين الوضعية زمنا بعد زمن، وذلك لماذا؟ لأن الذي وضع ذلك القانون قد وضعه لما يصلح به في زمانه بعمره الذي قضاه الله عز وجل عليه، فجاء جيل فرأى أنه لا يصلح له. ولهذا كانت قوانين الوضع في البشر فاسدة. لماذا؟ لأن الذي وضعها قاصر. ولكن لما الله جل وعلا نظر إلى أحوال البشر وإلى القرون نظرة واحدة كنظرة أعظم من نظرة المقنن لقانونه الذي ينظر فيه ليومه، فجعل الله عز وجل صلاح البشرية بأحكامها للصدر الأول للقرن الأول وما يليه إلى قيام الساعة. لهذا أمر الله سبحانه وتعالى بحكمه وحذر من مخالفة أمره، كما في قول الله عز وجل لنبيه: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وهذا خطاب توجه إلى نبي، أي لا تحكم بمجرد الرأي وما تستحسنه من نفسك أو ما ينظر به هؤلاء مما يوحون به إليك. وهذا دليل على أنه لا أكمل للبشرية من حكم الله سبحانه وتعالى. لهذا شدد الله عز وجل في أمر الحكم في كتابه العظيم كما في آيات كثيرة منها بقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كذلك بقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون. وهذه إشارات متعددة إلى شدة أمر الله سبحانه وتعالى، أي أنه لا يحق لأحد أن يضع نظاما للبشرية وهو يرى شيئا ثم يلزم به جيلا آخر، لأن أحكام الشريعة جاءت صالحة للأجيال كلها لأن الذي وضعها الخالق سبحانه وتعالى. وكثير ممن يضعون القوانين البشرية في الأرض لو تعاملوا، تعالى الله عز وجل، تعاملوا مع القرآن على أنه من مخلوق معمر في الأرض جعله الله عز وجل منذ أن خلق الخليقة إلى يومنا هذا لسلموا له، لأنه صاحب خبرة قد تقلب الزمان عليه وهو مدرك لذلك. فكيف ذلك من خالق سبحانه وتعالى للبشرية وجعل هذا القانون صالحا للبشرية إلى قيام الساعة، وأمرهم بالاتباع وحذرهم من وجود الشك والريب في كلام الله سبحانه وتعالى، أن ذلك لا يصلح لفرد أو لا يصلح لبيئة، وإنما ذلك بحسب أفهامه. كلام الله سبحانه وتعالى من جهة معناه يغلب فيه العموم والغائية، والمراد بالغائية هي أقصى الغايات التي تخطر في بال الإنسان. ولهذا يقول العلماء كما يذكر الشاطبي، يقول: كلام الله جل وعلا غائي، والمراد بذلك هو أقصى ما يرد في المعنى الملفوظ أراد الله عز وجل به غايته. والسنة تفسر ذلك أو يفسر ذلك القرآن في موضع آخر يبين كلام الله عز وجل ومراده في هذا الموضع. ولهذا القرآن يفسر بعضه، والسنة تفسر القرآن، والعمل وعمل السلف يفسر القرآن، ولغة العرب تفسره، فهي تضبط ذلك العموم على معنى يصلح به حال الناس في ذلك الزمن. وإنما كان ذلك العموم في كلام الله جل وعلا لأن الخطاب كلما توجه إلى عدد أكثر من غيرهم لزم من ذلك أن يكون عاما. فحينما توجه الخطاب إلى ابنك فإن خطابك إلى ابن منفرد يختلف عن غيره، فإنك توجه إليه بمعنى محدود. وإذا توجهت الخطاب إلى ابنين وثلاثة فإنه يختلف عن الابن، وإذا توجهت إلى أناس يختلفون في النوع كأن توجه الخطاب إلى ابن وبنت وزوجة وأخ وأخت وأم، فإن الخطاب حينئذ يعم، وهذا يجده الإنسان في كلامه. ولما كان كلام الله عز وجل يتوجه إلى البشرية جمعاء جاءت الصيغة في ذلك عامة. ولهذا كلما ارتفع الإنسان وعم خطابه وجب حينئذ أن يستحضر العموم، وكلما يتوجه خطابه إلى أفراد بعينهم وجب عليه أن يخص الأفراد. وهذا أمر مضطرب، وهذا كما أنه في معاني كلام الله عز وجل في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في كلام العلماء. من العلماء من كلامه يتوجه إلى أفراد، ومنهم من يتوجه إلى عامة، ومنهم من يتوجه إلى الأمة كلها، وهذا ينبغي استحضاره، وهذا من الحكمة والعقل. لهذا روى سعيد بن منصور في كتابه التفسير يقول: سمعت سفيان يقول: كلام الله سبحانه وتعالى عام ليس فيه اختلاف، وإنما يراد به هذا وهذا، يعني أنه ما يأتي من كلام المفسرين من الصحابة وكذلك التابعين في آية واحدة على أكثر من قول، فإن الله عز وجل أراد في ذلك الجميع، إلا ما ندر في بعض الخلاف الذي يدخل فيه الاجتهاد، والكلام في ذلك مما يطول جدا في تفسير كلام السلف لكلام الله عز وجل وأقسام ذلك التفسير، وتكلمنا على ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب التقرير في علم أساليب التفسير، وأشرنا إلى أقسام التفسير في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في المأثور، وكذلك أيضا في لغة العرب، والتعامل مع ذلك التفسير. وأما ما يتعلق هذه المجالس التي نتكلم فيها بإذن الله عز وجل على التفسير نحن نتكلم على القسم الثالث من أقسام التفسير وهو تفسير آيات الأحكام. آيات الأحكام وهي ما يتعلق بالأحكام التكليفية كما تقدم الإشارة إليه هي التي نقصدها في كلام الله سبحانه وتعالى. أردنا بهذا تبيان ما قصده الله عز وجل من أمره لنبيه وأنبيائه عموما من الحكم بما أنزل الله، وذلك أن الحكم لا بد أن يكون فيه حاكم ومحكوم، ولا بد أن يكون فيه طرفان بخلاف القصص، فإن القصص تتوجه إلى فرد بعينه. كذلك أيضا ما يتعلق في أمر التوحيد إنما هو عبادة بين العبد وبين ربه، وأما ما كان بالأمور البشر فغالبه يدور في أمر الأحكام، وهذا ما يتعلق به أمر الناس. ولهذا نجد أن ما يذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم من علامات آي الأحكام أنها تكون بين أطراف عمل، فإذا كان فيها تفاعل بين طرفين فإنها في كثير من الأحيان متعلقة بآيات الأحكام. قد تكلم العلماء على آيات الأحكام، منهم من جمعها ومنهم من تكلم على مسائل معينة وجمعها في كلام الله من كلام الله عز وجل، ومنهم من قصد آي الأحكام في مصنفات منفردة من أول القرآن إلى آخره على حسب اجتهاده. أي الأحكام ترجع إلى اجتهاد الإنسان. الحقيقة في ذاتها في العقل والنقل واحدة، ولكن الإنسان يجتهد فيها، فإن أصابها فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجر واحد، وإذا اجتهد وأخطأ فله اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. والمعتزلة يقولون إن الحقيقة تتعدد، والصواب في ذلك أن الحقيقة واحدة، وكون الإنسان يؤجر على خطأ بعد اجتهاده لا يعني في ذلك أن الحقيقة تتعدد، وإنما يضعف الإنسان في إدراك الحقيقة لأسباب. من أظهر هذه الأسباب هو أولا ضعف علمه، وضعف العلم هو قريب من ضعف النظر، فحال الإنسان حينما ينظر إلى شيء أمامه فإنه يدرك شيئا سرابا. الحقيقة في ذاتها إذا جاءها واحدة، إذا نظر هل هو شجر أو حجر أو مدر أو نحو ذلك، هي في ذاتها واحدة، ولكنها أصبحت لديه عامة، يخمن هذا ويأخذه بالظن، وإذا قرب منها اتضح. كذلك عقل الإنسان يرى الحقائق، منهم من يتجلى له النظر لحدة علمه وإدراكه، ومنهم من لا يتجلى له. ولهذا يقول الله جل وعلا في وصف أقسام القرآن: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وهي أصل الكتاب لأن هذا مقتضى الإحكام، وأخر متشابهات، هي متشابهات ليس في حقيقتها وإنما في نظر العالم، متشابهة، وأما في حقيقتها فهي بينة. ومن ذلك ما جاء في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. البينية بين الشيئين في الغالب في لغة العرب إنما تترك لأن قصدها قليل، فيقال ما بين مكة والمدينة، ما يكون في مكة والمدينة من الناس يعيشون في مكة والمدينة، والذين يعيشون بينهما لا تقصد، وإنما تكون بعبور فالحاجة إليها يسيرة. لهذا ما كان بين الحلال البين والحرام البين في الغالب أنه من الفروع الدقيقة والأصول الكلية العامة، ظاهرة محكمة، وهي التي جعلها الله عز وجل حلالا بينا وحراما بينا في كتابه العظيم، وهي أم الكتاب أي أصله والمقصود من إنزاله، والذي لو تركها الإنسان لجحد القرآن وكفر به. لهذا نقول لا بد من معرفة أقسام القرآن، وأن ضعف الإنسان في ذلك يلحق بضعف علمه. وأسباب ضعف العلم متنوعة، منها ضعف في كلام الله، وضعف في سنة رسول الله، وضعف في لغة العرب، وضعف في معرفة الأثر، وضعف في معرفة علوم الآلة مما يتعلق بمعرفة علم الأصول، سواء ما يتعلق بأصول القرآن أو أصول الفقه، أو ما يتعلق أيضا بأصول اللغة ومعرفة أشعار العرب وغير ذلك، فهذه لا بد من توافرها في كلام في نظر المفسر والنظر في كلام الله عز وجل، وإلا أصبح في ذلك مقصرا. ومن الأسباب التي لا يتضح للإنسان فيها الاجتهاد على الصواب هي العجلة، وإن كان مدركا للحقيقة أو يدركها، وإن كان صاحب نظر حاد أو صاحب عقل حاد، فإذا استعجل بالإدراك فإنه يفوته أشياء. لهذا أمر الله عز وجل بالتأمل والتدبر لكتابه كثيرا. لماذا؟ لأن الحقيقة قد لا تتجلى للإنسان من أول نظرة، فيتأمل ويتأمل فيدرك الشيء، وهذا أمر يتجلى للإنسان كثيرا. الناظر بعجلة للشيء يدرك من الحقيقة بقدر عجلته فيها، فإذا توفر في عقله قوة الإدراك وفي بصره الحدة أدرك مع العجلة الشيء الكثير مما يختلف عن غيره. وإذا نظر فيها نظرة عابرة فإنه يفوته من الحقيقة ولو كان حادا للبصر. لهذا الذي يتأمل على عجل يفوته ما يفوته، كالذي ينظر مثلا في الهلال أو ينظر في غريب قادم ونحو ذلك، يتأمله يظنه رجل فيصبح امرأة لأنه نظره كلمح البصر، بخلاف الذي دقق فيه ودقق ما حوله وفي مشيته ونحو ذلك، والذي ينظر أيضا في الأفلاك في الهلال ويميزه عن النجوم وكذلك السحب وما يقع مثلا في عين الإنسان. وهذا التأمل يعطي الإنسان حقيقة قاطعة ولهذا نقول إنه لا بد للإنسان في حال نظره في المدركات أن ينفي عن نفسه العوارض التي تمنعه من فهم الحقيقة، وذلك بالأمور المكتسبة. إذا كان قاصرا في العلم أن يزيد من التعلم حتى يملك الحقيقة تماما، كذلك أيضا التأني والتأمل والتدبر، فإن ذلك مما يعين الإنسان. وما يتعلق بهذه آيات الأحكام صنف فيها العلماء كما تقدم الإشارة إليه، وثمة مصنفات كثيرة وعلى المذاهب الأربعة، وصنف في هذا الإمام الشافعي رحمه الله في تفسير آيات الأحكام، وصنف في ذلك من الحنابلة القاضي أبو يعلى تفسير آيات الأحكام، وكذلك في مذهب أبي حنيفة تفسير آيات الأحكام للجصاص، وكذلك أيضا صنف أبو بكر بن العربي في هذا، وكذلك أيضا القرطبي قد جمع شيئا كثيرا وافرا في هذا. يختلف العلماء في النظر في هذا في إدراك المعاني المقصودة من كلام الله سبحانه وتعالى، قد تتجلى لشخص ولا تتجلى للآخر، ولا يعني من ذلك أن عالما أدرك في موضع معنى لم يدركه غيره أنه أعلم من غيره بعموم الشريعة، ولكن أنه حد البصر في هذا الموضع فأدرك ما لا يدركه غيره لعارض طرأ على الذي نظر في ذلك الموضع، إما على عجل وإما حجب الله عز وجل عنه ذلك ليبين ضعفه. والله سبحانه وتعالى له حكمة أنه ما من بشر امتاز بشيء من الأشياء مما وهبه الله عز وجل عليه إلا بين الله له ضعفه في من دونه. ولهذا ينبغي للإنسان إذا رزق علما أن يكله إلى الله وأن يسأل الله المزيد، وسؤال الله المزيد إشارة إلى الافتقار والضعف وأن لديه ما فاته شيء كثير عند الله سبحانه وتعالى. وهذا كما في قصة سليمان، جعل الله عز وجل ما أتاه من علم وما أتاه من قوة على الجن، جعل لدى حيوان بهيم وهو الهدهد لديه من الإحاطة ما لدى سليمان. وفي هذا من العبرة التي ينبغي للإنسان أن يرجع فيها أنك بشر، وجعل الله عز وجل لك من الإدراك ما آتاك، وجعل لك من النبوة ما يدرك فيه طائر بهيم ما لا تدركه أنت نبي. وكذلك أيضا بقصة موسى مع الخضر وغيرها، وكذلك أيضا ما جاء في كثير من كلام السلف الصالح في ذلك من الصحابة والتابعين مما يطول ذكره. الله سبحانه وتعالى يبين الأحكام في كتابه العظيم، وكثيرا لا يبين العلل من ورود الحكم، وذلك أن بيان الحكم في كلامه جل وعلا أظهر وأسهل من بيان العلة في عقل الإنسان، لا من جهة سهولة بيانها، فكل شيء سهل لله سبحانه وتعالى. والمراد من هذا أن الله عز وجل يأمر عباده بشيء ثم لا يبين علته. لماذا؟ لأن العلة لا يمكن أن تتضح إلا بتمام صبر للإنسان منذ الخليقة إلى أن يبعث الله آدم، إلى أن يبعث الله عز وجل البشرية يوم القيامة، تتضح للإنسان الحكمة من ذلك. وأما من نظر إلى يوم وحكم وحد جعله الله عز وجل على فرده ثم أراد أن يبين فساد حكم أو صحته في كلام الله، هذا من قصور العقل، من قصور العقل وضعف الإدراك. وذلك أن الأحكام العامة لا تبطل، لا تبطل بنظرة الأفراد فضلا عن قضايا أعيان تنزل في البشر. ولهذا إن الله سبحانه وتعالى لا يبين الأحكام ولا يبين الإنسان في الناس بعض العلوم. لماذا؟ لأن العقل لا يدرك، كما أن البصر لا يدرك له حد، فإذا جاءه ضوء شديد ما أدرك. لهذا منع الله عز وجل موسى من رؤيته. لماذا؟ قال لن تراني، لا تستطيع، يعني أنت في خلقتك هذه لا تستطيع أن تراني. كذلك في عقل الإنسان لا يستطيع، لا يستطيع أن يرى، أن يرى أو أن يدرك كثيرا من أحكام الله سبحانه وتعالى. وحاله كحال الإناء إذا أردت أن تفيض به البحر هل يستطيع أن يحويه؟ لا يستطيع، ولو أفضت عليه بحرا لضاع في هذا، لضاع في هذا البحر. كذلك أيضا في حال علم الإنسان إذا أراد أن يعرف علة الشيء من أمر الله سبحانه وتعالى وأراد الجواب عليها، لو بينها الله له لأفاض له من الحكم شيئا كثيرا وضاع وأصيب بحيرة، وأصيب بحيرة. لهذا يبين الله عز وجل للإنسان حكما ثم يمسك عن بيان العلة. لماذا؟ لأن العلة لا يدركها، لا يدركها الإنسان. ما اعتمدنا عليه في النظر في آيات الأحكام وانتقائه من كلام الله هو اعتماد على الله عز وجل، ثم اعتماد فردي على النظر في آيات الأحكام. وقد نظرت في القرآن تأملا وتدبرا في استخراج آيات الأحكام، وقد خلص لي من آيات الأحكام 744 آية من آي القرآن، منها ما الدلالة فيها صريحة على حكم من الأحكام، ومنها ما الدلالة بغلبة ظن، ومنها ما هو ظن. وهذا نأخذه استئناسا للحجج البينة الظاهرة لترجيح شيء. ويكفي أن ما يأخذه الإنسان ظنا فيما يفهمه من كلام الله أولى من الأقيسة العقلية، أولى من الأقيسة العقلية والنظر البشري المتجرد. ولهذا ينبغي للإنسان، ينبغي للإنسان أن يعتمد على كلام الله سبحانه وتعالى في بيان الأحكام أولا، وأن يعتمد أيضا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويلحظ التقصير لكثير من المتعلمين وطلاب العلم في العناية بآيات الأحكام وفهمها وإدراكها، ويظهر القصور في الإكثار من الأدلة من السنة مع أن الدليل في كلام الله ظاهر. وهذا من وجوه القصور. لهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يفهم مسألة أن يترقى في معرفة قوة الأدلة، أن ينظر في أدلتها من كلام الله ثم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما يليه بعد ذلك من أدلة عقلية ونقلية، فإنه إن كان من ذلك أخذ العلوم على مراتبها الصحيحة وترقى في ذلك كما كان أهل العلم وأهل التحقيق في هذا. ولهذا في الآيات التي نذكرها لا نعتمد على كتاب معين في هذا من كلام الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، وإنما هو نظر متجرد. فإن أصبنا فمن الله عز وجل وتسديده وعونه، وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان، نسأل الله عز وجل المغفرة والتوبة. نبتدئ في أول السور بسورة البقرة، وذلك في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه الآية نتكلم فيها أولا على المعنى العام حتى يتضح بعد ذلك الحكم، ثم وهذه الطريقة نأخذها على سبيل الاضطراد في كل آية نمر عليها بإذن الله تعالى. الله جل وعلا يقول هنا: وإذ قال ربك للملائكة، عطف الله عز وجل هذه الآية على ما قبلها. وهذا يستفاد منه شيء، أنه ينبغي لمن أراد بيان حكم من الأحكام أو مسألة من المسائل أن يبتدئ بالشيء من أوله. فالله عز وجل أراد أن يبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة الإنسان عند الله جل وعلا وقيمته، فإنه إذا فهم الإنسان مكانته عند الله فهم الأحكام المتوجهة إليه. أعظم ضلال البشرية هو بجهلهم بقيم الأشياء، إذا جهلوا قيم الأشياء ضلوا. ولهذا يوسف عليه السلام هذا النبي ماذا فعلوا به؟ بثمن بخس بيع، والجهل بهذا الشيء وجعلهم يضلون فيه. الله عز وجل الذي أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، يسجد لآدم وهو البشر، يأتي هذا البشر ليسجد لصنم لأنه جهل ذاته وجهل قيمة الحجر وجهل قيمته عند الله وعند الملائكة، فجهل في تحقيق معرفة الأشياء التي أمر الله عز وجل بالتعامل فيها بمعرفة قيمة الناظر وقيمة المنظور. فإذا أدرك ذلك عرف العدل في نفسه والعدل مع الله عز وجل. لهذا ذكر الله سبحانه وتعالى في أول هذه الآية بقوله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أموات فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي بيّن الله سبحانه وتعالى تقلبات الإنسان بين حياة وموت وهذا الابتداء. ثم بيّن الله عز وجل أنه خلق له ما في هذه الأرض، خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، أي خلق الله عز وجل لك ما في هذه البشرية إذا أدرك ما في هذا الكون من شمس وقمر وجبال وأشجار، ثم كيف بك أن تقوم بالسجود لحجر خلقك الله خلقه الله لك. وهذا إذا جهل الإنسان قدره وقدر من يقابله كحال السيد الذي يطيع عبده حيث أنه جهله ويظنه سلطانه. وهذا إذا جهل الإنسان قيم الأشياء ظل. ولهذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يعرف الإنسان بقيمته في ذاته فساقه له ابتداء من حال الإنسان من خلق البشرية في ذلك، وكذلك تقلبات أطوار الإنسان أنه مر بعدم، أنهم كانوا أموات أي لا وجود لهم، ثم أحياهم ثم يميتهم ثم يحييهم ثم إليهم ثم يميتهم ثم إليه يرجعون، أي إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا التقلبات التي تمر بالإنسان أولا تشير إليه من جهة ضعفه، كذلك أيضا عرفه الله عز وجل بما حوله في الكون من مخلوقات أنها كلها مخلوقة للإنسان، ثم بين بداية منشأ الإنسان قال وإذ قال، أي بعد ذلك كله بعد أن خلق الله عز وجل الخليقة قال الله عز وجل للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هنا الله سبحانه وتعالى وجه الخطاب للملائكة، والله سبحانه وتعالى إنما وجه الخطاب للملائكة لماذا؟ لأنه لا يسأل سبحانه وتعالى ابتداء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا أراد الله عز وجل أن يعلم الملائكة بأمره لأمرين: أن الملائكة لا يسألون الله عز وجل عن شيء يفعله وإنما يجيبون، فإذا أخبرهم لهم أن يسألوا عن شيء مما يتضمنه الخطاب ولهذا قال الله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. المقصد الثاني من إخبار الله عز وجل للملائكة أن الملائكة هم من سيقوم بأمر هؤلاء في الأرض، لماذا؟ وكذلك في الجنة، في الأرض ما يتعلق بنفخ الروح، ما يتعلق بالكتاب، الشقاء والسعادة، الرقابة عليهم، ما يتعلق بأمرهم في أمر كونهم من ملائكة السحب وملائكة الجبال وملائكة الرياح وغير ذلك، فهؤلاء لا بد أن يعلموا. ونأخذ من ذلك مسألة وهي المسألة الأولى أنه ينبغي للوالي إذا ولى أحدا على قوم أن يعرفه بهم قبل أن يوليه عليهم. فالملائكة قد تولوا شأن البشرية ثم عرف الله عز وجل الملائكة بحال هؤلاء البشر وأن الله سبحانه وتعالى يجعلهم في الأرض. وفي قوله إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل قيل أن المراد بذلك خالق في الأرض خليفة، وقيل إن الله سبحانه وتعالى فاعل في الأرض خليفة، وأن ابتداء الخلق لا يكون في الأرض وإنما كان في السماء وإن كان من الأرض من تربتها. وفي قوله جاعل في الأرض خليفة يؤخذ منه أن البشر لا يمكن أن يتخالفوا في غير الأرض وأن لا يعيشوا في غيرها. وفي قوله سبحانه وتعالى جاعل في الأرض خليفة المراد بكلمة خليفة في كلام الله سبحانه وتعالى, كذلك أيضا في لغة العرب, أن يخلفوا بعضهم بعضا, يخلفوا بعضهم. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه العظيم: فخلف من بعدهم خلف, أي جعل من بعدهم خلف, جعلناكم خلائف. في قول كذلك أيضا ما جاء في الصحيح: أنت الصاحب في السفر والخليفة, والخليفة في الأهل. الخلفاء الذين يأتي واحد بعد الآخر. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين للملائكة أني جاعل في الأرض أقواما يتناسلون, يأتي واحد بعد الآخر. ومقتضى التخالف في ذلك هو التكاثر, أنهم يتكاثرون. وهذا ومسألة الخلافة في هذا أخذ منها بعض العلماء حكما, وهو وجوب التأمير على الناس في الحضر والسفر, ويأتي الكلام تفصيلا على هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ في هذا الاستفصال من الملائكة, قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, هذا استفصال من الملائكة من الله سبحانه وتعالى, وليس من الاستفهام الذي يتضمن الإنكار, وذلك أن الله جل وعلا يدل عن ذلك وهم يعلمون بذلك, وإنما أرادوا استفهاما. وفي هذه الآية دليل على القياس وعدم الأخذ به, دليل على المسألتين, ونأتي في بعد الكلام على هذا المعنى على هذه المسألة وهي مسألة القياس, لقول إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. الأرض عمرت قبل البشر بالجن, أوجد الله عز وجل فيها الجن, وجاء ذلك تفسيرا عن غير واحد من السلف, جاء ذلك عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم عن الضحاك عن عبد الله بن عباس قال: إن الجن كانوا في الأرض قبل ذلك, فكانوا يتخالفون فأفسدوا فيها. وجاء هذا أيضا عن الحسن البصري, وجاء أيضا عن أبي العالية رفيع بن مهران كما روى ابن أبي حاتم وابن جرير الطبري من حديث الربيع عن أبي العالية رفيع بن مهران أنه قال: جعل الله عز وجل الجن في الأرض قبل بني آدم, فكان فيهم الملائكة فتقاتلوا فيما بينهم, يعني الجن. والملائكة حينما سمعوا بوجود خلائف في الأرض قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء, وإنما استفهامهم في ذلك هل يكونوا كحال الجن أم أن يكونوا كحال الجن أم لا. وهذا دليل على صحة القياس, وأن القياس من الأمور المعتبرة, ولهذا الله عز وجل ما أنكر عليهم قياسهم, وإنما ما أخذ الله عز وجل بالقياس. وهذا دليل على اعتبار القياس من جهة الأصل وعدم الأخذ به في بعض الأحيان, وعدم الأخذ به في ذلك لماذا؟ لوجود مصلحة تقوى على العلة الجامعة بين الأصل والفرع. الأصل الجن والفرع الإنس, والعلة الجامعة بينهما أنهم خلائف في الأرض, فإذا كانوا خلائف يلزم من ذلك الفساد. كيف يلزم من ذلك الفساد في الخلائف؟ نبين ذلك. الناس إذا تخالفوا دليل على ماذا؟ دليل على وجود التنافس, أي عنصر التكاثر وجد, إذن وجود نوع مغالبة, هذا يحب الأكثر وهذا يحب الأكثر, هذا له أبناء أكثر وهذا له أبناء أكثر, فإذا كان ثمة أبناء أكثر يلزم من ذلك التكاثر بالمال والأرض وغير ذلك. يلزم من ذلك أيضا الوفاة, فإنهم ما كانوا يتخالفون إلا وقد مات الأول. فإذا كان الناس يتخالفون يموت الأول ثم يأتي بعده غيره, إشارة إلى الحرص على البقاء, أن الإنسان إذا علم أنه سيهلك يختلف عن الآمن. الإنسان إذا كان آمن في سربه لا يقلق ولا يجد وجل ولا يقوم بالتعدي على غيره ولا ظلم غيره. وأما إذا وجل وخشي الموت اعتدى على غيره, إما بالسرقة والبغي والظلم, وكذلك أيضا سفك الدم إذا خشي أن يعتدي عليه هذا قام بقتله حتى لا يعتدي عليه من الغد, أو خشي على ماله أن يؤخذ فلا يتقوت, فإنه إذا فقد القوت أنه سيموت فيقوم. فوجد المنافسة في البشر, ولهذا يؤخذ في أمر الخلائف المنافسة، فعرف الملائكة أن كل خلفاء أنهم يقع بينهم الفساد لوجود التخالف. الأمر الآخر والعلة الأخرى التي يؤخذ منها في وجود التخالف وارتباطه بالفساد، أن الإنسان إذا كان يعمر ويخلد في الأرض لا يقع في الغالب في الخطأ إلا مرة ومرتين ويتعظ، ثم يستمر في ذلك على اتعاظه الأول، على اتعاظه الأول، كحال الإنسان إذا كان وجد في هذه الأرض الأول وهلا وجد سكينا ثم جرحه المرة الأولى، هل سيجرحه مرة أخرى؟ قصدا لن يجرحه بعد ذلك حتى يموت ويأتي ولده وينجرح ولده بعد ذلك، ويأتي الولد وحفيده وينجرح الولد بعد ذلك. إذن الذي يعمر ويخلد في الأرض إذا أبقاه الله عز وجل من غير أن يستخلف إلى آخر الدنيا إلى أن تقوم الساعة، هؤلاء لا ينتشر فيهم الفساد. لماذا؟ لأنهم يتعظون من أول زلة. وأما الذي يخلف بعضهم بعضا يموت هذا ويموت خبر السوء معه، ويأتي ابنه جديدا إلا بشيء من موروث العلم، ثم بعد ذلك تقع الأخطاء ويقع الفساد. لماذا؟ لأنهم ما ذاقوها بأنفسهم كما ذاقها آباؤهم، كما ذاقها آباؤهم. لهذا يوجد في الأمور في الناس الذين يكثر فيهم التخالف الفساد. ونأخذ من ذلك فائدة، أنه كلما قصرت أعمار الأمم كثر الفساد فيهم، وكلما طالت أعمار الأمم قل الفساد فيهم، أي كلما زاد فيهم نسبة التخالف أن يخلف بعضهم بعضا وقربت آجالهم زاد فيهم ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فإذا لدغ في أول عمره لا يلدغ في آخره ولو امتد الأمر، لأنه يعلم ذلك ويدركه أنه أصيب به من أول الزمن. ولهذا فهم الملائكة من وجود خلائف في الأرض أنه سيوجد فساد وسيوجد تقاتل لوجود التنافس في هذا الأمر. نأخذ من ذلك حكما وحكمة سياسية في هذا الأمر، أنه ينبغي للشعسة والحكام ألا يمدنوا المدن والأمصار التي يكثر فيها الناس، فإن الناس كلما كثروا ووجدوا واجتمعوا على نوع من التخالف كثر الفساد فيهم، وعرف بالتجربة أن المدن كلما كثر فيها الناس كثر فيها الفساد، وإذا قل فيها الناس قل فيها الفساد. ولهذا تجد القرى يقل فيها الفساد لقلة العدد، كلما يكثر العدد ويزيد التخالف في الناس والتكاثر وقربهم مع بعضهم يزيد فسادهم ويجسر بعضهم بعضا على الشر. وهذا من أمور السياسة الشرعية. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ بدأ بعموم الفساد، مع أن سفك الدماء داخل في ذلك، وهذا من عطف الخاص على العام، وأرادوا بذلك أن يدخل فيه عموم الفساد في الأرض، الفساد اللازم في الإنسان والفساد المتعدي إلى غيره على اختلاف أنواعه، وخص القتل لعظم منزلته، فأعظم جرم يفعله الناس فيما بينهم هو القتل، ولهذا خصه الملائكة بذلك. قالوا: يفسد فيها ويسفك الدماء، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة قاسوا أنفسهم بالخليفة الذي يكون في الأرض، وظنوا في ذلك أن الله عز وجل أراد منهم العبادة المجردة، وأنهم أرادوا مزيد بيان للحكم لإيجاد هؤلاء الخلفاء في الأرض، فإذا كان غير التسبيح والتحميد فما المراد يا رب؟ ولكن الله عز وجل قال: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني الحكم هي أعظم من أن تستوعبوها وتدركوها. وهذا فيه إشارة إلى ما تقدم الكلام عليه، أن الله سبحانه وتعالى لا يبين الحكم ربما حتى للملائكة. لماذا؟ لأن ما كل حكمة يدركها المخلوق، ما كل حكمة يدركها المخلوق، وقد يكون عقل الإنسان وعقل المخلوق صغيرا والحكمة عظيمة جدا كما تقدم الإشارة إليه، فإذا بين الله عز وجل تحير الإنسان وعجب من ذلك. فحكمة لا تتحقق للإنسان في نظره إلا بسبب طويل لا يستوعبه. لهذا تجد الإنسان المعمر الذي يعمر 100 سنة 200 سنة وهو بشر مخلوق لديه من الحكم والعبر ما يقولها باختصار لمن دونه ولا يأبى بها، ويأسف أن من دونه لم يفهمها كما يفهمها. ولا يوجد هذا، يوجد هذا، والسبب في ذلك أنه عمر 100 سنة أعطاه الله عز وجل من الحكم ما لا يستوعبها من دونه. فكيف بالخالق جل وعلا وله المثل الأعلى أن يبين لمخلوق حكمة جعلها الله عز وجل في إيجاد بشر أو إيجاد خليفة، وهؤلاء الخلفاء لا تظهر فيهم الحكمة لمخلوق إلا بعد سبر حالهم إلى قيام الساعة، وذلك مما لا يدركه الإنسان. ولهذا جعل الله عز وجل عقول البشر بحسب أعماله لا تزيد عن ذلك، ولهذا علم الإنسان يناسب حجمه في الكون، ومن أراد أن يعلم قدر علمه فلينظر إلى حجمه في الكون يعرف أن علمه على هذا النحو بالنسبة للكون كله. ولهذا كثير من الحكم لا تبين. وفي سؤال الملائكة لله جل وعلا قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فيه جواز السؤال عن الحكمة لمن أمر بعمل ولهذا الله عز وجل بين للملائكة هذا الأمر، ويلزم من ذلك أن يعلموا أن لديهم مهمة في الأرض ستأتي تبعا لذلك، وهذه المهمة ما تقدم الإشارة إليها من الكتابة، والله عز وجل يعلم ذلك كله ولكن لسنن الكون، وكذلك أيضا من ضبط أحوالهم ومعيشتهم، وكذلك أيضا أرزاقهم وقبض أرواحهم، هذا مما جعله الله عز وجل في أمر الملائكة. فيه إشارة إلى أنه يصح من المحكوم أن يسأل الحاكم إذا أمره بأمر أن يسأله عن علته من هذا الأمر. فالبون بين الخالق سبحانه وتعالى وبين المخلوق من الملائكة ليس وما كان من المخلوق ما كان من المحكوم مع الحاكم ليس بأعظم مما كان بين الله سبحانه وتعالى وبين الملائكة، فإن التقارب بين الحاكم والمحكوم من البشر أمر معلوم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما عاتب الملائكة على سؤالهم ذلك، وإنما أحجم سبحانه وتعالى عن بيان الحكم عن بيان الحكمة من إيجاد الخليفة. وهل يجب على المحكوم وعلى الحاكم أن يفيد المحكوم بعلته؟ نعم يجب عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حينما جوز للملائكة أن يسألوه عن حكمته من إيجاد الخليفة لم يجبهم لعدم إدراكهم للعلم، فأبين أن العلة في ذلك أنه يعلم ما لا تعلمون. وأما بالنسبة للحاكم بالنسبة للمحكوم فإنه يدرك ما يدركه المحكوم، فوجب عليه أن يجيب، فإنه لكل سؤال جواب. كذلك أيضا من مقتضيات ذلك ولازمه أنه يجب على الحاكم إذا أمر بأمر محكوما أن يقرنه مع بوجود العلة أن يقرنه مع وجود العلة من ذلك، وهذا مقتضى السياق. وحينما سأل الملائكة الله سبحانه وتعالى عن الحكمة من إيجاد البشر إشارة إلى أنهم علموا أن الله سبحانه وتعالى لا يأمرهم بأمر إلا والحكمة ظاهرة لديهم فيه، وإذا لم تظهر لديهم سألوا الله عز وجل عنها وأجابوه، وإذا لم يكن ذلك مما يبينون لكان السؤال في ذلك فضول، ولا يكون هذا أبدا. وإنما قلنا بصحة ذلك أن الله عز وجل وصف الملائكة بأنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، أي أن هؤلاء الملائكة لا يسبقون الله جل وعلا بقول إلا بإذن، فلما أذن لهم بذلك دل على أنه يجوز للمأمور أن يسأل الآمر عن حكم أمره. وفي قوله هنا نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، تسبيح الملائكة قد اختلف به، هل المراد بذلك هو التسبيح باللسان قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أو سبحانه القدوس غير ذلك، أم المراد بذلك الصلاة؟ من العلماء ما قال أن المراد بذلك التسبيح ومنهم من قال المراد بذلك الصلاة. ومن قال إن المراد بذلك التسبيح استدل ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الذكر قال ما اصطفاه الله لملائكته سبحان الله وبحمده. قالوا فهذا هو تسبيح الملائكة، ولكن الملائكة كما أنهم يسبحون كذلك أيضا فإنهم يسجدون لله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تحط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع. ولهذا الملائكة يركعون ويسجدون لله جل وعلا، وتلك صلاتهم لله سبحانه وتعالى. وقد نقول إن المراد بذلك العموم باعتبار أن القرآن شامل لهذه المعاني كلها، كما في قوله هنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، أي نعظمك بسائر أنواع التعظيم سواء بالذكر أو كان بالصلاة. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا علم علما لا يدركه المتعلم أن يحبسه عنه لضعف في إدراكه، أو ربما لردده فعل منه ونحو ذلك. ولهذا الله عز وجل حبس العلة من الإيجاد أو تمام العلة من الإيجاد عن الملائكة، وأحال ذلك إلى علم لديه خاص بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، يعني لا تدركون العلة حتى لو أخبرتكم إياها، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا تدركونه. ولهذا إنما منع الله سبحانه وتعالى الملائكة من تمام الحكمة من إيجاد هؤلاء الخلائف في الأرض، العلة منع الله سبحانه وتعالى لأنهم لا يدركونها بتمامها، لا يدركونها بتمامها، ولو أدركوها بتمامها كما أرادها الخالق لما كان ثمة فرق بين خالق ومخلوق من جهة العلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى له علم لا يدركه المخلوق، ولو أراد أن يدركه ما أدرك ما استطاع ذلك. ولهذا يحجب الله عز وجل عن البشر كثيرا من الحكم والعلل لأنهم لا يدركوها، ولو ذكرت في كلام الله لتحيروا، لأنها لا تدرك على الحقيقة إلا بصبر تام. وإذا كان عقل الإنسان يضعف كذلك أيضا بصره وسمعه، لا يستطيع الإنسان أن يسمع كل الأصوات ولا أيضا أن يبصر كل الأصوات. ولهذا موسى عليه السلام لما قال ربي أني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فتجلى الله عز وجل للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. وهذا المراد به أن الله سبحانه وتعالى حجب رؤيته عن موسى لأنه لا يدرك الرؤية بخلقته التي خلقه الله عز وجل عليها. لهذا الإنسان لا يدرك كثيرا من الأحكام، ولو ذكرت في هذا كان من الحكمة العظيمة ألا تذكر، ولو ذكرت لأصيب الإنسان بالتحيُّر وضاع فيها كما يضيع الإناء إذا أفيض عليه البحر العظيم. في قوله سبحانه وتعالى خليفة يؤخذ من ذلك وجوب التأمير، وذلك من وجوه متعددة. أول هذه الوجوه أن الملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ووجود الفساد لا بد من دفعه، ودفعه بضبط الناس على حكم الله عز وجل وشرعه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تدرأ المفسدة إلا به فإيجاده وتحقيقه واجب. ولهذا ضبط حياة البشر في الأرض بدفع الفساد وكذلك منع القتل لا يتحقق على وجه التمام إلا بحكم الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن الله عز وجل جعل هؤلاء خلائف في الأرض وسيأمرهم بأمر وهذا الأمر لا بد فيه من حاكم ومحكوم، من شخص يخاطب وشخص يستمع، والمخاطب لا بد له من اصطفاء، وهذا الاصطفاء هو الولاية التي يجعلها الله عز وجل في الناس. والله سبحانه وتعالى قد بين للملائكة أن وجود هؤلاء ليسوا للفساد، وإنما أراد الله سبحانه وتعالى ضبط أحوالهم فيما بينهم. ولهذا نقول إن وجود الخلائف في الأرض إذا كان ذلك يتسبب للفساد فإن ذلك الفساد يدفع بوجود الخلائف بوجود الخليفة فيهم. وأصل كلمة خليفة من جهة الأصل وهذا الدليل الثالث من هذا أن كلمة خليفة يقصد فيها من معانيها هو الأمير، ولهذا تسمى الخلافة، خلافة يعني الولاية. وقد جاء عند ابن أبي شيبة وغيره من حديث قيس أن عمر بن الخطاب قال لولا الخليفة لأذنت، يعني لولا الخلافة لقمت بمهمة الأذان. والمراد بالخلافة هي الإمارة التي يتولاها إنسان بعد غيره، فأصبح علما على ذلك. ولهذا يسمى أبو بكر الصديق خليفة رسول الله، ويسمى أيضا عمر بن الخطاب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من وجوه معاني الخلافة. ولهذا نقول إن ذكر الفساد في الأرض مع ذكر الخليفة دليل على وجوب التأمين. والتأمين يتحقق بخمسة أنواع، إذا توفر واحد منها تحققت فيه الخلافة والولاية. أولها أن تتحقق الخلافة بالنص من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص في ذلك على نوعين، نص خاص ونص عام. النص الخاص أن يأتي من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب يتوجه إلى فرد بعينه أنه خليفة رسول الله، كما توجه إلى أبي بكر فإن خلافته بالنص، أخذت بالنص، وذلك في مواضع عديدة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءت تلك المرأة فقالت من آتي بعد، قال آتي أبا بكر. كذلك أيضا أنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام خليفة له في الصلاة، والصلاة جزء من الإمارة، فكان في السابق لا يصلي بالمسلمين إلا الأمير. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى عبد الرزاق من حديث سعيد بن جبير وأبي سلمة أن أبا سلمة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أم القوم أقرأهم لكتاب الله وإمامهم أميرهم، يعني يلزم من ذلك أن الإمام هو يكون أميرا تبعا لهذا. وأما النص العام وذلك كقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فإذا وجد خليفتان في الأرض واستويا في الأحقية والأهلية ولا يتقدم أحدهما على الآخر قرشي وغير قرشي، فالنص يتوجه إلى ترجيح القرشي على غيره، فنقول حينئذ إنه أخذ الخلافة بالنص في مثل هذا الموضع، وما أخذها بعينه ابتداء، وإنما أخذها ابتداء من جهة أهليته بالعلم والصدق والديانة والأمانة، فلما استوى مع غيره أخذها عنه بالنص. لهذا نقول إن النصوص بذلك عامة ونصوص خاصة. الثاني أن يكون ذلك بالاستخلاف، وذلك كخلافة عمر بن الخطاب، فإن أبا بكر أوصى إليه بالخلافة. الثالث أن يكون ذلك شورى بين المؤمنين، وهذا لا يكون إلا في من عرف بالصلاح، فيكون ذلك شورى بينهم يرجحون فيهم من تحقق فيه الأولوية بالولاية، فمن اجتمعوا عليه فإنه يترجح، أو من يجتمع عليه الأكثر وتوافرت فيه الشروط الشرعية فإنه يستحق في ذلك الخلافة. الرابع أن يكون ذلك في فئة من أهل الحل والعقد، لا لعموم الناس، لا شورى للناس، وإنما يكون لأهل الحل والعقد، وذلك كحال وضع عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى الأمر في ستة من أهل الحل والعقد، فما يرونه خليفة يكون خليفة. وهذا يصلح في حال عدم اتساع، في حال اتساع البلدان وكثرة الناس وكونهم ألوف مؤلفة وملايين، مما يصعب في ذلك أخذ رأيهم بكاملهم وينتدبون في ذلك أصلحهم، ثم بعد ذلك يرشحون من يرونه أصلح لولاية المسلمين. الخامس من أخذ الملك بالغلبة، من أخذ الملك بالغلبة. فإذا أخذ الملك بالغلبة من غير نص أو استخلاف أو شورى أو رأي أهل الحل والعقد ونفذ أمره عليهم وسطوته وجب بيعته وجبت بيعته، لأن في مخالفته فساد في الأرض يخالف المقصود من الأمر بالاستخلاف، لأن الله عز وجل أمر بإيجاد الخليفة لدفع الفساد وإذا كان قد بسط نفوذه على الناس ونفض واستوعبهم أمرا ونهيا فإنه يجب حينئذ السماع والخروج عليه، خروج عليه تحقيق لما أوجد الله عز وجل الخلافة فيه لدرئها. شريطة أن يكون الذي بسط نفوذه ممن يتوفر فيه شروط الخلافة، وأولها الإسلام. وينبغي أن يعلم أن الخلافة والإمارة إذا كان المسلمون على رأي سواء فإنه يأخذها أصلحهم في ذلك، وينظر إلى أعلى درجات الكمال من الصفات، وإذا كان في ذلك مشقة وخشية فتنة واقتتال فإنه ينظر إلى الأدنى ويقتصر عليه ولو كان مقصرا في أمر دينه. والخلافة والإمارة، كما أنها في الحضر كذلك أيضا تكون في السفر، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي سعيد وأبي هريرة، من حديث أبي سلمة عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة أو إذا كان ثلاثة في سفر فليؤبر عليهم أحدهم. وهذا الحديث قد اختلف في رفعه وفي وصله وإرساله، قد جاء في المسند والسنن من حديث محمد بن عجلان عن ابن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد جاء مرسلا من حديث محمد بن عجلان عن ابن نافع عن أبي سلمة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صواب الإرسال في ذلك أبو زرعة وأبو حاتم وهو الأشبه بالصواب. ولكن يغني عن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث سرية أو جيشا إلا أمر عليهم أميرا، ويؤخذ هذا من قول الله عز وجل ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فالملأ من بني إسرائيل طلبوا من نبي لهم أن يبعث لهم ملكا يقاتل معه في سبيل الله، في إشارة إلى أن الناس إذا كانوا في سفر أو كانوا في غزوة لا بد من قائد لهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا أمر عليهم أحدهم. وهذا كما أنه في السفر كذلك أيضا في الحضر. وإذا كان القوم في السفر يجوز لهم أن ينزعوا الولاية من هذا ويضعونها في هذا بحسب حاجتهم، ولو وضعوا أميرا لهم كل ساعة لا بأس بذلك. قد جاء عند عبد الرزاق في كتاب المصلى من حديث عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب أن قوما جاءوا إليه فقال من أين أتيتم؟ فقال قام شاب فيهم قال من الفج العميق، قال إذا ماذا تريدون؟ قال ذلك الشاب قال إلى البيت العتيق، قال تأولها يعني من كلام الله سبحانه وتعالى، من أميركم؟ قال هذا الشيخ، قال أنت أميركم، فنزع الولاية منه ووضعها في هذا الصبي. وفيه إشارة إلى أن الولاية في السفر ينبغي أن تكون في الأعلم، وليست في الأكبر. كذلك أيضا في حق الوالي العام أن ينزع ولاية الثلاثة في السفر ويجعلها في واحد منهم وأمرهم في ذلك نافذ ولو أبوا، ولهذا عمر الخطاب والخليفة نزعها من الكبير وجعلها في الصغير مع أن الأمر شأن بينهم. ولهذا نقول إن الخليفة الأكبر الذي له الولاية العظمى إذا كان في ولاية من ولايات المسلمين كان ثمة شورى بينهم ووضعوا أميرا ورأى الأصلح غيره جاز له بحال. إذا كانوا قد جعلوا على بلدتهم خليفة منهم بشورى منهم لم يجز له أن ينقلهم إلا إذا كان أمر الخليفة الأعظم بشورى، وإذا كان بغير شورى جاز أن ينقل غيره إذا كان بغير شورى، وإلا نقض الأحق بشيء دونه، نقض الأحق بشيء دونه، والأحق في أمر ولايتهم إذا ارتضوا أن يكون هو ولايتهم من جهة الأصل قد تولاها بشورى بين المسلمين. الآية الثانية نأخذها على عجل في قول الله سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هذه الآية فيها حكاية إلى ختام حال آدم وزوجه في الجنة، إلى ختام حال آدم وزوجه في الجنة حينما سمع شاور إبليس ورأيه فأكل من هذه الشجرة، وبين أن الله سبحانه وتعالى قد أزلهما عن هذه الجنة التي خلق الله عز وجل لآدم ولذريته بسبب مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. وفيه إشارة إلى أن الشيطان إذا كان عدوا للإنسان في الجنة وهو فيها فهو عدو له أشد إذا كان في الأرض، فهو عدو وهو قريب من رب العالمين، فكيف بعداوته وهو على الأرض ليس على السماء. ولهذا نقول إن آدم وحواء إنما خرج من الجنة بسبب الأكل من الشجرة، والله جل وعلا إنما منعهما من الأكل بالشجرة لعلة وحكمة عظيمة، الله عز وجل أعلم، الله عز وجل أعلم بها. وجعل الله سبحانه وتعالى سبب الخروج هو وجود تلك الزلة، وفي هذا دليل على جواز النفي من الأرض، النفي من الأرض، وأن يكون ذلك عقوبة، كذلك أيضا السجن في عقوبة المخالف في ذلك. فالله عز وجل قد نفى آدم وزوجه وإبليس إلى الأرض، نفى الله آدم وزوجه مرحومين، ونفى إبليس مطرودا ملعونا، فالنفي حينئذ يكون بسبب المعصية، وهذا فيه جواز إنزال العقوبة تأديبا حتى على التائب منها إذا وجدت علة وحكمة من إنزال العقوبة. وفي قوله هنا سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فيه دليل على جواز سلب ما يملكه الإنسان أو الانتفاع به، إما سلبا كليا أو جزئيا، وذلك أن إخراج الله عز وجل لآدم وحقهم بالسكنة في الأرض بسبب ذنب، والإخراج من السكنة على حالين: منع من الحق من ذلك بالحق بالكلية بسبب الذنب كالقتل بقتله ألا ينتفع من سكنة ولا حياة، أو ذلك إلى أمد أن يخرج من بيته إلى سجن أو نفي من الأرض إلى أمد محدود. والله عز وجل قد أخرج آدم وذريته من الجنة، وفي هذا حكم أيضا أنه يجوز أن ينفى الإنسان وأن يسجن وأن يكون سجنه معلقا بتوبته ورجوعه. فالله عز وجل قد أخرج آدم وبين بعد ذلك أن رجوعه إلى الجنة مقيد بسماع أمر الله، وفي قوله جل وعلا: والذين كفروا، في قوله جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى، أي أن الهدى سيأتي بعد ذلك وسأنظر، إن رجعتم إن كنتم على حق وذريتك رجعتم إلى الجنة، وإن لم ترجعوا وبقيتم على ذلك فإن مصيركم النار. فمن ذرية آدم من رجع إلى الحق وآب واتبع توبة أبيه آدم فرجع إلى الجنة، ومنهم من لم يرجع فبقي منفيا مطرودا منها لم يعد إليها أبدا. ولهذا نقول إن في هذه الآية جواز النفي من الأرض والزهن كما نفى الله عز وجل آدم وحواء وإبليس، ونفى آدم وحواء مرحومين، ونفى إبليس ملعونا مطرودا. وفي قوله جل وعلا: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، في قوله وهبطوا بعضكم لبعض عدو إشارة إلى أن ما كان من بين آدم وحواء وإبليس إلى أن آدم وحواء قد تابا من فعلهما قبل هبوطهما إلى الأرض، وقد بين العداوة بينهما. كذلك أيضا أن المؤمن ولو عصى فهو أقرب من الكافر، فإن العداوة باقية ولا ينبغي أن ينفى ويلحق مع غيره. ولهذا آدم وحواء مع كونهما قد عصى الله عز وجل في أكل الأكل من هذه الشجرة، إلى أن الله عز وجل قد بين أن إبليس هو عدو لكما أيضا، وما زال مستمرا على هذا. وفي قوله: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فيه دليل على أن الحاكم إذا سجن أحدا أو نفاه أنه يجب عليه أن يتكفل بمعيشته في الأرض المنفي فيها، وأن يتكفل برزق ذريته. ولهذا الله عز وجل ما نفى آدم وزوجه إلى أرض لا عيش فيها، وإنما بين الله عز وجل: أني نفيتك إلى الأرض ولك فيها مستقر. والقرار مراد بذلك السكن، ولهذا لا يجوز أن يفيه شريدا طريدا في الأرض، إما إلى صحراء أو إلى فلات لا مكان يوي إليها ونحو ذلك، لا بد له من قرار ومتاع أن يضمن له الملبس وأن يضمن له المأكل وما يستمتع فيه الإنسان إذا ما المراد من الحبس والنفي؟ وهذا يسأل عنه الإنسان، ما المراد من الحبس والسجن إذا كان الإنسان يستمتع بالمأكول والسكن؟ نقول إن النفي من الأرض وكذلك السجن وأن يبتعد الإنسان عن مسكنه في أمر النفي وأما بالنسبة للسجن أن لا يملك الإنسان تصرفه بنفسه لهذا نقول إن النفي هو سجن موسع أن يبتعد الإنسان عن أرضه وأهله. ولهذا الله جل وعلا قد جعل الإخراج من البلد مقترنا بالقتل: لا تقتلوا أنفسكم وتخرجوا فريق أو أنتم أولئك تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، يعني أن القتل وإخراج الأنفس من الديار يتساويان من جهة شدة العقوبة، وشدة العقوبة هذه دليل على أنها لا تنزل إلا على شيء عظيم ونتكلم فيما يتعلق بالنفي وكذلك السجن. من العلماء من قال أنه لا يوجد نفي ويوجد سجن، قالوا أن في قول الله جل وعلا: أو ينفوا من الأرض، المراد بذلك طردهم لأجل الإمساك بهم، وأنه إذا مسكوا أقيم عليهم الحد، وأما طلبهم في الأرض هو أن لا يدخلوا هذه البلد، وتلك عقوبة يسكن في أي بلد أخرى. وهذا قد جاء عن غير واحد من المفسرين، جاء عن عبد الله بن عباس كما رواه عبد الرزاق وغيره، كذلك ابن حزم الأندلسي من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: أو ينفوا من الأرض، قال: يطلب منها فإذا أمسك أقيم عليه الحد، وإلا فذاك نفيه فكأنه فسر النبي هو بأن لا يدخل المدينة، فإذا طلب وأمسك به فإنه يقام عليه الحد، فما كأنه جعل النفي عقوبة بذاته. وهذا جاء عن غير واحد أيضا من المفسرين، ومنهم من نفى ذلك على الإطلاق وقال لا عقوبة في النفي أيضا على سبيل العموم في أي حال، وهذا قول لا يعول عليه بعد ثبوته في كلام الله سبحانه وتعالى وظهوره في غير موضع من الآية. وفي ما ذكره الله سبحانه وتعالى من النفي في الأرض، ولدينا معنيان: المعنى الأول أمر النفي وتقدم الكلام عليه، المعنى الثاني وما يتعلق بالسجن. والسجن هو عذاب للنفس وعذاب للعقل وعذاب للبدن. أما عذاب النفس فإن النفس إذا حرمت التلذذ بمن حولها بالأهل والذرية والأولاد. وأما عذاب العقل فإن العقل يحبس عن التأمل بالكون بالنظر للأفلاك وإطلاق البصر ونحو ذلك، هذا من عذاب العقل. فإن العقل يسرح ويسبح بالكون، وأمره الله عز وجل بالتأمل. وكذلك عذاب للبدن، فإن البدن إنما خلقه الله عز وجل يضرب في الأرض وينطلق ويذهب ويجيء، فإذا لم يملك الإنسان في ذلك تضرر بدنه وأوذي في هذا. وهذا جعله الله عز وجل مقرونا كما في قصة يوسف، قال إذا قالت إلا أن يسجن أو عذاب أليم، بيّن الله سبحانه وتعالى أن في قولها قرنت السجن بالعذاب الأليم، بل قدمته على العذاب. وذلك أن السجن عذاب على الأنواع الثلاثة كما تقدم، وهو أطول زمن بخلاف العذاب الذي ينزل على الإنسان إما بالجلد وغيره، فإنه يأتي يوم ثم يزول ضرره بعد ذلك فيما يأتي من أيام وأشهر وسنوات بخلاف السجن. ولهذا نقول إن عقوبة السجن لا تقع إلا على العقوبة العظيمة، إلا على الجرم العظيم. ولهذا جعله الله سبحانه وتعالى ابتداء للزنا، فالمرأة إذا وقعت في الزنا ابتداء تحبس في البيت حتى يتوفاها الموت، وجريمة الزنا من الكبائر. ولهذا قال غير واحد من العلماء إن السجن لا يجوز أن يسجن الإنسان إلا على كبيرة، قالوا ذلك أن الصغائر لا تلحق بالكبائر حكما. وهذا يأتي الكلام عليه. وينبغي أن نتكلم على مسألة وهي السجن للشبهة والتهمة من غير بينة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قيد رجلا بتهمة يوما وليلة كما رواه الحاكم في مستدركه. وأما بالنسبة للحد الأعلى في ذلك، فأعلى ما تكلم فيه الفقهاء التهمة في ذلك 4 أشهر، ولا يجوز الزيادة في ذلك، والتهمة يشترط في ذلك أن تكون قائمة. وهنا مسألة وهي في قوله جل وعلا فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهم مما كان فيه، ذكر هذا بعد قوله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة، أي المراد بذلك الأكل. يسبق الفعل العزم والهم. إذا عزم الإنسان على باطل وهم به تحرم عقوبته على همه وعزمه. ولهذا الله عز وجل جعل عقوبة آدم إذا أكل من الشجرة هي إخراجه من الجنة إلى الأرض، فعزم وهم وما نزلت به العقوبة حتى فعل. ولهذا إذا نوى الإنسان الباطل لا يعاقب عليه، والعقاب عليه محرم بالاتفاق، وهو من الظلم. وإذا هم الإنسان وعزم فإنه يمنع من عزمه من فعله ذلك، إذا علم بعزمه يمنع من فعله ذلك إذا عزم عليه. وأما بالنسبة للسجن ومعناه في الشريعة، يقول ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول السجن وهو ممن جرب السجون كثيرا رحمه الله، وسجن رحمه الله نحو 7 سنين، يقول وليس السجن هو أن يوضع الإنسان في مكان ضيق، وليس هذا في الشريعة، وإنما هو أن يحبس في بيت أو يحبس في مسجد ونحو ذلك، فلا يملك التصرف في نفسه. أما السجون الموجودة أن يوضع الإنسان في مترين أو متر ونصف، هذه ليست سجون شريعة وليست سجون دين، ولم يقل بذلك أحد من أئمة المسلمين. المقصود من السجن هو أن لا يملك الإنسان تصرفه في نفسه، لا يستطيع أن يذهب ولا يستطيع أن يبيع ولا يستطيع أن يشتري، إما أن يكون في بيته أو يوضع مكان يسجن فيه الناس أو في المساجد ونحو ذلك، لا يوضع الإنسان في مكان ضيق. وكذلك أيضا في مسألة السجن في الحد الأقصى والأدنى له. بالنسبة للأدنى هذا لا حاجة إلى الخوض فيه باعتبار أن الحد الأدنى في ذلك هو أمر متسع في هذا. أما الحد الأعلى في هذا فاختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. ذهب جماهير العلماء وهو قول الحنابلة والحنفية والمالكية وهو قول الإمام أحمد ونص عليه الجماعة من الأئمة كابن فرحون وكذلك الماوردي وغيرهم إلى أنه لا حد لأقصاه إذا كان لا يرتدع الإنسان أو لا يكف الإنسان عن شره إلا بذلك. ظاهر كلام الشافعي وذهب إليه جماعة من الفقهاء من الشافعية منهم من قيده للحر بسنة إلا في حد بحر في سنة، ومنهم من قال 6 أشهر حتى لا يشابه حد الزنا من جهة التغريب، وأنه قال لا يجوز أن يزيد فيما هو أكثر من ذلك. وبهذا نقول إن المسألة على قولين، والمترجح في هذا أنه لا حد لذلك، فلا يسوغ عقلا أن نقول لإنسان يعزم على قتل الإنسان ويهدده بقتله، يقول أريد أن أقتل فلان ثم يوضع في الحبس ويقول إن خرج سأقتل فلان، هل سيضرب؟ لا يضرب هذا حتى يرجع عن عزمه عن قتل فلان، ولا نقول إن أقصر مدة سنة واخرج اقتل فلان، هذا لا يسوء ولا ينبغي أن يقول به عالم عاقل. وإنما مراد الأئمة عليهم رحمة الله في تحديد المدة في ذلك أنه من جهة تأديب الإنسان الذي لا يظهر منه عزم على ذات الباطل وأما فيما يظهر للتأمل من النصوص فيمن لا يظهر منه عزم على الباطل أنه من البغي الزيادة عن سنة الزيادة عن سنة، وقد ظهر عند المتأخرين من قوانين وضعية من يستر 20 و30 و40 سنة، وقد قرأت أن رجلا حكم عليه 500 سنة وهو في زمننا، هذا لا يمكن أن يكون إلا من الكائنات السلحفات عمرها 350 كما يقول أهل الطبيعة. أما البشر فحكم من هذا دليل على ضعف هذه القوانين وتخلفها، وكذلك أيضا دليل على شدة الظلم والبغي، وكذلك تيه العقول إذا ابتعدت عن هدي الله سبحانه وتعالى. الشريعة جاءت بضبط الناس وهدايتهم وكذلك أيضا إرشادهم والرحمة والشفقة بهم واستصلاحهم وليس إفسادهم، وأما مثل هذه الأمور فإن هذا من الأمور التي لا ينبغي الأخذ بها ولا الالتفات إليها. كذلك أيضا في قوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فيه وجوب تحديد الأجل في السجن، وجوب تحديد الأجل في السجن، ما جعل الإنسان يسجن هكذا إنما قال إلى حين، وهذا الحين معلوم عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نقول يجب أن يعلم السجين كم يسجن، أن يعلم السجين كم يسجن، وأن يعلم وأن هذا حق له، وأن عدم إعلامه مخالف لظاهر قوله سبحانه وتعالى. نختم بهذا القدر ونكمل في المجلس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لمرضاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.